بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على باب قول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقبله كان الكلام على باب الشفاعة، واليوم يتكلم المؤلف على باب قريب، أو هو في الحقيقة صلة للبابين السابقين، صلة وتكملة للبابين السابقين، وهو باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم، يعني سبب تركهم دينهم، والغلو في الصالحين. فهذا الباب كما ترون له تعلق كبير بباب الشفاعة وما بعده. لماذا؟ الجواب: عندما نعرف السبب في الغلو في الصالحين سنعرف أن سبب الغلو في الصالحين عدة أشياء. من هذه الأشياء ومن أعظم هذه الأشياء المحبة، محبة الصالحين. والصالحون على رأسهم الأنبياء، على رأسهم الأنبياء والرسل، ثم من تبعهم بعد ذلك من الصالحين من المؤمنين والصديقين والعلماء والدعاء الله جل وعلا. كل هؤلاء يدخلون في لقب أو في كلمة الصالحين، سواء كانوا رجالا أم نساء. فبعض الناس يحبون هؤلاء الصالحين، يحبونهم، ومحبة الصالحين ليس فيها إشكال. نحن مطالبون بمحبة أهل الصلاح، وهذا من حق الصالحين المحبة، لأن الحقوق ثلاثة أنواع. الحقوق ثلاثة: حق لله جل وعلا لا يشاركه فيه غيره، هذا الحق الذي لله جل وعلا لا يشاركه فيه غيره، هو التأله والتعبد والعبادة، لا تصرف العبادة إلا لله الواحد الأحد الفرد الصمد، لا يجوز أن تصرف لغيره، لا نبي، لا ملك مقرب، ولا للنبي المرسل. هذا هو الحق الأول، حق لله لا يشاركه فيه غيره أبدا. الحق الثاني: حق للأنبياء والرسل، وهذا الحق هو يكون بطاعتهم، بالإيمان بهم، بتصديقهم، باتباعهم، تصديقهم والاقتداء بهم والإيمان بهم. الثالث، وهذا الحق الذي للأنبياء والرسل، الثالث حق مشترك لله جل وعلا ثم لأنبيائه ورسله، وهذا الحق هو المحبة والطاعة، طاعة الله جل وعلا وطاعة أنبيائه ورسله، محبة الله جل وعلا ومحبة أنبيائه ورسله. وهذه المحبة في الحقيقة الأنبياء والرسل هي في الأصل تابعة لمحبة الله جل وعلا، وطاعتهم أيضا طاعة الأنبياء والرسل من بطاعة الله سبحانه وتعالى، لكن نحن أمرنا بها ومنصوص عليها، ما يطع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذه الحقوق ثلاثة، لا يصح أن تجعل حق الله جل وعلا للأنبياء ولا الرسل ولا الصالحين ولا العلماء ولا لغيرهم. لا تخلط بين الحقوق، هناك حق مشترك وهو المحبة والطاعة والاتباع، هناك حق خاص بالله جل وعلا وهو التأله والتعبد، وهناك حق خاص بالرسل والأنبياء، وهذا الحق بتوقيرهم وتعزيرهم وتصديق ما جاءوا به وطاعتهم ونحو ذلك. فلا يجوز أن تصرف حق الله جل وعلا الذي تفرد به لأحد من خلقه. فبعض الناس من حبهم في الأنبياء والصالحين جاوزوا الحد المشروع لهم، المحبة خلاص اتفقنا عليها هذا شيء واجب، لكن بقدر معين، فمجاوزة هذا القدر المعين يوقع في مسألة الغلو، وهي درس اليوم. مجاوزة هذا الحق المعين في الأنبياء أو المرسلين أو في الصالحين يوقع في مسألة الغلو بشتى صور الغلو. إذا عرفتم الآن مكمن هذا الخلل من أين جاء ومنبع الخلل من أين جاء. هذا الغلو الذي يحصل في الأنبياء والمرسلين والصالحين يتخذ عدة صور، وأصحابه يسلكون في ذلك طرقا، قد يغلون في النبي أو في الرسول أو في الصالح أو في الولي لدرجة أنهم يجعلون له التصرف في الكون أو في جزء منه أو في جهة من جهاته، أو الغلو يصل بهم إلى حد أن يستشفعوا به ويطلبوا منه أن يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى، أو الغلو الموجود في بعض الأمم كاليهود والنصارى غلوا في حبهم لعيسى النصارى حتى اعتقدوا أنه هو الله أو ابن الإله أو ثالث ثلاثة والعياذ بالله، واليهود اعتقدوا كذلك الألوهية في عزير أو إنه ابن الله. إذن الغلو هذا موجود في الأمم السابقة، وهذه الأمة أخذت نصيبا من هذا الغلو لأنها تبعت سنن من كان قبلها. المشكلة الآن إن هذا الغلو أخذ في هذه العصور التي نحن فيها صورة ضخمة جدا ووضعا كبيرا جدا جدا على مستوى العالم، وإن شئنا نقول على مستوى العالم الإسلامي، وبعضه موجود في العالم الغربي. المسلمون الموجودون هناك منهم من يحمل هذه الصورة الخاطئة في فهم العقل. وإذا جئت العالم الإسلامي تجد أنه مبتلى بصور كثيرة جدا من صور الغلو في الصالحين. والغلو يكون في الاعتقاد، ويكون في الأقوال، ويكون كذلك في الأعمال. الغلو يكون غلو في الاعتقاد او في القول او في العمل، هذا من ناحية يعني الغلو الذي يقع. وقد يقع الغلو ايضا في الاشياء العادية في المباحات، قد يقع الغلو في المباحات وربما نتطرق اليه بعد قليل. العالم الاسلامي ابتلي بأناس يروجون هذا الغلو واخذوا على عاتقهم ان يروجوا في الأمة فكر الغلو بأشد ما يكون، الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين. ولا هناك طرف آخر من الغلو عكسي، يعني الغلو يكون بإفراط أو بتفريط. نحن نتكلم على الغلو بإفراط، فقلت لكم بأنه يوجد في هذه الأمة خاصة نتكلم على عصرنا هناك من دعاة الصوفية والذين بلغوا الغلو مبلغا كبيرا جدا، يروجون لفكر الغلو في الأمة حتى هذه الساعة التي نحن نجلس فيها في هذا المكان. منهم رجل اسمه الحبيب الجفري يخرج في الفضائيات وفي القنوات وكأن له موقع ويتجول في البلدان، يتجول في البلدان، كان في المملكة ثم طرد منها ثم جاء إلى مصر وطرد من مصر لأمور يعني سياسية وذهب إلى الإمارات وأصله من اليمن، فهو متجول. أذكر لكم شيئا يسيرا من كلام هذا الإنسان الفاتن الداعي إلى الفتنة، لكي تتخيل أن هذه الموضوعات التي نتكلم فيها والدروس التي نتكلم فيها في هذا الكتاب المبارك نحن في أشد الحاجة إلى ضبط قواعدها وأدلتها لنستطيع أن نرد على هذه الأفكار المسمومة. ونحن سنذكر باختصار ولن نقف مع تطويل أو شرح لكلامي حتى ندخل في الدرس، لكن أريد أن تعرف أنك في هذه اللحظة التي أنت جالس فيها تدرس هذا الباب تسمع ما يقوله الغلاة. يقول هذا الجفري أن من يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن القاعدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يغيث بروحه من يستغيث به، ويمكن أن يغيث أيضا لجسده، يمكن يغيثك حتى بجسد يعني يطلع لك، يطلع ويخرج لك من قبره، كما أن بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيث بروحه مليون شخص في لحظة واحدة، يعني لو استغاث به مليون شخص في لحظة واحدة بإمكانه أن يغيثه. طبعا كما تعلمون أن هذا لا يكون إلا لله جل وعلا الذي يسمع الأصوات على اختلاف اللهجات واختلاف الأماكن واختلاف الحاجات، هو جل وعلا القادر أن يغيثهم كلهم وأكثر وخلقه كلهم في أقل من لحظة وكما يشاء سبحانه وتعالى. فهذا جعل شيئا من صفات الرب جل وعلا من كماله من غناه من قدرته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقول إنه لا يستغرب خروج روح الولي الميت لكي تنفع من يستغيث بها، يعني بقول لك في ايه يعني اما واحد يستغيث بواحد روح للشيخ عبد الله او للحديد يستغيث به فتخرج روح الحديدي او الشيخ عبد الله من قبره فتروح مع الشخص دوت الى مكان فلاني تفك أسره أو تفرش كربه أو تروح مع المستشفى أو نحو ذلك، ولكن هذا شيء عادي لا يستغرب. يقول لك إن الأصل أن الأولياء الأموات يغيثون بأرواحهم من يستغيث بهم، ولا يمنع في اعتقاده أن يخرج جسده من القبر يعني ميت، ثم يقول صدق بأن هناك من الأولياء من فوضهم الله جل وعلا في إدارة أمور الكون. بعض الأولياء أعطاهم الله جل وعلا تفويض لهم يدير أمور الكون، كل واحد يأخذ جزء من الكون يديره، وأن عندهم إذن مسبق في التصرف في الكون، وأنه بإمكانهم الرزق والإحياء أو الرزق، صفة من الصفات الرزق والإحياء والإماتة. يعني انظر الآن، جعل الرزق والإحياء والإماتة لا أقول من صفات المخلوقين فقط، بل للأموات. الأموات اللي هم على كلامه يستطيعون الإماتة والإحياء وهم أموات، جعل لهم إذن مسبق من الله جل وعلا بأن يرزقوا ما شاءوا وأن يحيوا ما شاءوا وأن يميتوا من شاءوا. ويصرح بأنه يمكن للولي الميت أن يدعو للحي، وأن كرامات الأولياء لا حد لها إلا في مسألتين. المسألة الأولى أن ينزل عليه كتاب من الله، لا يقول خلاص ما فيش كتاب ينزل من الله جل وعلا، دي ما يقدرش عليه، أو أن يخلق الولي طفلا من غير أب، وهذه مسألة عنده مختلف فيها، يعني ممكن تحصل نجيله مثلا واحدة، أو هو يكون يريد شيء معين فيخلق هذا الولي من تلك المرأة، يخرج منها طفلا من غير أب. يعني لو قيل ان هذه المرأة متزوجة وعاقر او عقيم لا ترد، واتت للولي فحاول ان هو يشوف لها حل، يقول لك هذه عادية خالص مفيش فيها كلام، لكن الاشكال في هل يستطيع ان تحمل هذه المرأة بدون زوج؟ يقول هذه فيها خلاف عندهم عند الصوفية، هناك قول عندهم بان هذا جائز. وهذا الذي قلته عن الجسر ليس بعيد، لأنه تلميذ لرجل من طواغيث هذا العصر الذين هلكوا منذ سنتين أو ثلاث، وهو اسمه محمد علوي المالكي، كان يسكن في مكة، وكان له من زمان درس في الحرم، ثم وقف بعد ذلك بعدما ألف كتاب له خبيث اسمه مفاهيم يجب أن تصحح، وقد ذكرت لكم مرة من المرات اسم هذا الكتاب، وذكرت لكم بعض الكتب التي ردت عليه، وأوصيتكم أن تحاولوا اقتناء الكتاب والرد عليه من الذين ردوا عليه. كتاب اسمه الحوار مع المالكي للشيخ ابن منيع والشيخ ابن باز، وأيضا كتاب لشيخنا الشيخ صالح الشيخ، وهو هذه مفاهيمنا، هذه مفاهيمنا، يعني يقول هذه مفاهيم يجب أن تصحح عندك أنت، صححها عندك، أما مفاهيمنا المأخوذة من كتاب السنة هذه مفاهيمنا. هذا محمد علوي المالكي في كتاب هذا الخبيث اللي هو مفاهيم يجب أن تصحح، نشر فيه كل بدعة يحتاج إليها المخرف في كل عصر وفي كل مكان، كل بدعة صوفية ذكرها وذكر شبهها في هذا الكتاب، جمع هذا الجمع الخبيث، وكان هذا الكتاب يوزع في بعض الدول العربية في المساجد مجانا، تدخل مسجد تلاقي مصحف وجنبيه هذا الكتاب، مفاهيم يجب أن تصحح لنشر الشرك والبدع والخرافة في الأمة العالمية. فالجسر هذا يعتبر المالكي من أكبر تلاميذه، ويثني عليه أيما ثناء. يقول المالكي في هذا الكتاب: لا شك أن الأرواح لها من الانطلاق والحرية ما يمكنها من أن تجيب من يناديها وتغيث من يستغيث بها، كالأحياء سواء بسواء، بل أشد وأعظم. سبحان الله، يعني الأرواح تستطيع أن تغيث الأموات، من يستغيث بها أشد وأعظم من الأحياء. يكلم أي عقول التي صدق هذا الكلام الفارغ؟ يكلم من مجانين أم يعني مهابي أم ماذا؟ بالله عليك. هذا وشيخه من الدعاء دعاء الفتنة الذين ابتلي بهم المسلمون في هذا العصر، فهلك هذا الطاغية الكبير المالكي، وبقي هذا الجفري الذي يتنقل بين البلاد ويخرج في الفضائيات كما قل، وكأن له موقع يبث أفكاره المسمومة. إذن هذه المسائل التي نتكلم فيها يحتاج طالب العلم أن يضبط أصولها ليوقف ويرد على دعاة الفتنة والذين يريدون أن يعيدوا الأمة إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله تعالى بصوره المتعددة، ومنها هذه الصورة: الغلو في الصالحين، الغلو في الأموات، الذي يجعل الشخص بهذا الغلو يطلب منهم الشفاعة، يزعم أن لهم تصرف في الكون، بل إنه ينسى ويتناسى رب العالمين في دعائه واستغاثته، بل في مدحه وثنائه، كما قال البوصيري في بعض بردته يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لو ناسبت قدره آياته عظما، لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرممي أو الرممي. يعني الآيات التي جاء بها والمعجزات التي جاء بها ومنها القرآن لا تليق بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المعجزات التي أتى بها لا تليق به بمكانته صلى الله عليه وسلم. لو ناسبت قدره آياته، يعني لو ناسبت آياته قدره عظما لكان اسمه حين بس تذكر اسمه على واحد ميت رميم، عظم رميم، يحيا ويقوم من قبره. تقول له مثلا باسم محمد قم، او محمد ارسل اليك ان تقوم او تحيا او تبعث من قبرك، على طول يخرج من قبري وهو رميم عظام دالية. لو ناسبت قدره اياته عظما، يعني لو كانت الايات اللي اتى بها تناسب مكانته، احيا اسمه حين يدعى دارس الرممي، يعني صاحب العظام البالية التي اصبحت رميما بالية. انظر الى هذا الغلو. وقد سمعتم كثيرا منا ومن غيرنا قوله: يا اكرم الخلق، ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمل. ليس له احد يلوذ به سوى النبي صلى الله عليه وسلم، فان من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والاخره، من علومك علم اللوح والقلم، فلم يبق شيئا لا جل وعلا. هذا هو او هذه صور الغلو المقيت الذي انتشر في هذه الامه ولا يزال، والذي سبقنا اليه اليهود والنصارى، لذلك البوصيري نفسه يقول في بردته ملطفا الامر، يقول: دع اترك ما ادعته النصارى في نبيهم، اترك ما قالته النصارى في عيسى ان هو ابن الله، واحكم بما شئت فيه واحتكم. يعني اترك بس كلام النصارى في عيسى ان هو ابن الله، وبعد كده اقول زي ما انت عاوز، دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه واحتكم. انت عاوز بقى تقوله طالما انت عديت المرحلة دي، ادعاء ان هو ابن الله او ثالث ثلاثة، خلاص كل ماشي. من اجل ذلك عقد المؤلف هذا الباب الخطير، وعقد بابين بعده في هذا المعنى. فبعدما بين في الابواب السابقة التوحيد وأصول التوحيد والشرك وبعض صوره، يبين في هذا الباب بداية ظهور الشرك في هذه الأرض وبعض مظاهر هذا الشرك الذي ظهر، ومنه الغلو في الصالحين فبين بداية ظهور الشرك وسبب هذا الشرك. فقال رحمه الله تعالى، نعم اقرأ الباب.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعل فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. فقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عطفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليده للقلوب العجب. الثانية: معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين. الثالثة: أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. الرابعة: سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الخامسة: أن سبب ذلك كله مزد الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيرهم. السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الحادية عشرة مضر العكوف على القبر لأجل عمل صالح. الثانية عشر معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينه وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات واعتقدوا أن نهي الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. الخامسة عشرة تفريط أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى إلى آخره. فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. التاسعة عشرة التصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء.
نعم قال باب باب أو باب كما علمنا ما جاء أن سبب كفر بني آدم. والسبب كما تعلمون في اللغة هو ما يتوصل به لغيره ويتوصل به إلى غيره وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم مثل مثلا غروب الشمس سبب في دخول وقت صلاة المغرب. فإذا لم تغرب الشمس لم يدخل بذلك ولم تجب بذلك صلاة المغرب. إذا عدم السبب عدم المسبب وإذا وجد وجد. ما يلزم من وجود الوجود ومن عدمه العدم. ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم. تركهم دينهم دينهم هذه مفعول به لأن ترك مصدر مضاف فعمل فيما بعده. وتركهم دينهم هو الغلو. الغلو خبر أن ما جاء أن سبب سبب اسم أن وخبرها الغلو. الغلو في الصالحين في الصالحين والصالحات لأنه يوجد الآن كما تعلمون في هذه الأمة قبور لصالحات يعني زعموا وجودهن في تلك القبور وهذه القبور تعبد من دون الله ويؤتى عندها بأنواع من العبادات. ومما من هذه القبور في بلادنا ما يقولونه بالسيدة زينب والسيدة نفيسة وغير ذلك مما تعلمونه ولا أعلمه أو يعلمه غيرنا. فقصد أنه يدخل في هذه الترجمة الغلو في الصالحين أو في الصالحات من الرجال كما قلت أو من النساء. وقول الله جل وعلا وهو الغلو في الصالحين. والغلو هو مجاوزة الحد مجاوزة الحد في السماع والوصف مجاوزة الحد في الثناء أو في الوصف. تريد أن تثني على نبي الأنبياء أو على صالح تجاوز الحد المشروع، حتى إن بعضهم يقول بأن إذا جئنا نفاضل يقول بأن حجرة النبي المدفون فيها صلى الله عليه وسلم أعظم من الكعبة والبقعة التي فيها الكعبة، بل بعضهم يقول هي أعظم من الكرسي والعرش والجنة. أن انظر في مدى ما وصل إليه الغلو، يقول الحجرة المدفون فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والبقعة المدفون فيها أعظم من الكعبة وأعظم من الكرسي والعرش. وهذا في الحقيقة يعني حصل معي شخصيا، يعني عندما كنت أعمل في وزارة الأوقاف في الإمارات كان هناك عدد من المختبرين لجنة الاختبار، من ضمنهم واحد مصري وجه لي هذا السؤال: ما الأفضل عندك، الحجرة النبوية أم الكعبة المشرفة؟ يعني هل تتصور هذا السؤال؟ طب لماذا تسأل هذا السؤال؟ يعني أنت تختبر واحد الآن ليعمل في الوزارة، ما دخل هذا السؤال في العمل؟ هل أفضل الحجرة النبوية أم الكعبة المشرفة؟ طبعا هذا السؤال يدل لك مباشرة أن هذا الرجل يعني ليس صوفي فقط، وإنما هو يعني غارق في أعماق الصوفية، يعني في واحد صوفي من برا برا، وفي واحد آخر مثل الجفري والمالكي هؤلاء، وكان من ضمن هذه اللجنة واحد أيضا سوري يقول بأنه عنده البردة، بردة البوصيري التي قال في هذا الشرك، عنده 50 كتابا مخطوطا في شرح البردة، يعني عنده 50 كتاب مخطوط لم يطبع في شرح بردة البوصيري المليئة بالخرافة والشرك. يعني افتخر من عندي، وانت تقول مثلا عندي شرح البخاري عن شرح ابن كثير، لا ولك انا عندي البردة الواحدة 50 شرح ليس في السوق منها شرح واحد. طب ماذا تصنع مع هذه اللجنة؟ كيف تخرج منها؟ احتاج تفكير. بلاء عظيم اذا كان هذه لجنة تختبر الأئمة والخطباء على مستوى دولة كاملة، فكيف بهؤلاء الأئمة الذين يخرجون من تحت يديها؟ فإلى الله المشتكى. هذا شيء خاص. طيب هو الغلو في الصالحين، ما أذكر الجواب الحقيقة، لكن يعني ما أذكر الجواب في هذا بالذات. وقول الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. يا أهل الكتاب، الخطاب هنا لليهود والنصارى، الخطاب لليهود والنصارى، لا تغلوا في دينكم. هل الخطاب لليهود والنصارى فقط؟ لا، لهم ولنا، نحن الخطاب موجه لنا كما هو موجه لهم أيضا. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. والقول الحق أن الله جل وعلا هو الواحد الأحد الذي لا يعبد سواه، ولا ينبغي ولا يحق أن يفرض بالعبادة سواه جل وعلا. لماذا الخطاب وجه اليهود والنصارى؟ لأن كما قلت لكم في أول الكلام، النصارى أله عيسى بشتى الأنواع، وأيضا اليهود أله عزيرا، وأيضا النصارى ابتدعوا الرهبانية، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، فهم ابتدعوا الرهبانية وغلوا في عيسى وأمه، فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. رسول الله، رسول حقيقته أنه رسول، عبد رسول، وكلمته ألقاها إلى مريم، يعني كان بالكلمة، كلمة كن فكان عيسى، وكلمته ألقاها إلى مريم عن طريق جبريل عليه السلام، وروح منه يعني روح من الأرواح التي خلقها الله جل وعلا وأضافه إليه إضافة تشريف وتكريم. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم، إنما الله إله واحد سبحانه وتعالى. إذن النهي هنا عن الغلو بجميع أنواعه، النهي عن الغلو بجميع أنواعه. ثم قال: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال الصالحين. هذا الأثر قال الشيخ وفي الصحيح، أي في صحيح البخاري، وهذا البخاري رواه رقم 4920، لكن هذا الأثر في إسناده إشكال، في إسناده إشكال، وهذا الإشكال سنذكره ونذكر الجواب عنه، لكنه لا يؤثر في موضوعنا لأن الباب فيه أدلة كثيرة، والأمور التاريخية أمرها أسهل من الأمور التي تتعلق بالأحكام أو بأصول اعتقادية. الإشكال هنا أن البخاري رحمه الله تعالى قال في هذا الحديث: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال حدثنا هشام، وهشام هو ابن يوسف الصنعاني، عن ابن جريج، عن ابن جريج، ثم قال: وقال عطاء عن ابن عباس. يعني عندما جاء إلى ابن جريج وقف عنده، لم يقل ابن جريج عن أو حدثني أو أخبرنا، ولكن قال: وقال عطاء عن ابن عباس. الإشكال هنا في مكانين: رواية ابن جريج عن عطاء، هذه ناحية، الناحية الثانية رواية عطاء عن ابن عباس. الناحية الأولى رواية ابن جريج عن عطاء. أول شيء، ابن جريج هو تعلمون أنه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وهو مدلس، وهنا ما ذكر شيئا البتة، وإنما قال: وقال عطاء. فقالوا بأن ابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء. سنعرف الآن من هو عطاء، بل أخرج له ابنه ابن عطاء اسمه عثمان تفسير سورة البقرة وآل عمران كتابا ناوله إياها، ناوله إياها، فلم يسمع من عطاء. طيب من هو عطاء؟ يحتمل أن يكون هو عطاء الخراساني، ويحتمل أن يكون هو عطاء ابن أبي رباح، فإن كان الثاني فلا إشكال، وإن كان خراساني فقد تكلم فيه يعني ابن جريج عن عطاء الخراساني علي بن المديني شيخ البخاري، قال بأنه ليس له منه سماع. الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ذكر أنه إذا قال البخاري عطاء فقط ولم يحدد، فإنه يحمل على عطاء ابن أبي رباح، يحمل على عطاء ابن أبي رباح. هذا الكلام كان سيكون مخرج يسير أو سهل لولا أن عبد الرزاق روى هذا الحديث عن عطاء الخراساني. طيب الإشكال الثاني هو عطاء عن ابن عباس. إذا كان هو الخراساني فإن أنه لم يسمع ابن عباس فيكون هنا أيضا انقطاع. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أجاب بأنه لا مانع أن يكون ابن جريج سمعه من عطاء الخراساني وعطاء ابن أبي رباح الذي سمعه من ابن عباس. لماذا قال هذا الكلام؟ قال إن إخراج البخاري لهذا الحديث أو هذا الأثر في كتابه بهذا الإسناد مع تشدد البخاري في شرطه, شرط اتصال السند وشرط السماع, ينفي أن توجد هذه العلة في هذا السند, لأن البخاري تلميذ علي بن المديني وابن المديني تكلم في هذا السند, والبخاري يعول على ابن المديني في الكلام على العلل. فقالوا لا يخفى هذا الأمر على البخاري. والذي يؤيد هذا الكلام أنه لم يخرج بهذا الإسناد أو لعطاء في كتابه إلا في موضع آخر في النكاح, وفي هذا الموضع أخرج في هذا الموضع الذي معنا في التفسير, وفي موضع آخر في النكاح. فهذا يقوي بأن الرواية عن الخراساني وعن عطاء ابن أبي رباح, والله أعلم بالصواب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم, يعني لا تتركن آلهتكم ولا تدعن آلهتكم. من الذين قالوا؟ الذين أو المشركون في قوم نوح, المشركون الذين في قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح عليه السلام لما أرسل إليهم بالتوحيد لما أحدثوا الشرك. إزاي؟ يعني كان بين آدم عليه السلام ونوح عليه السلام 10 قرون, 10 قرون يعني 1000 سنة كلها على التوحيد وكلها على الإسلام, لم يكن ظهر في الأرض شرك من عهد نوح, من عهد آدم عليه السلام إلى نوح عليه السلام 10 قرون كما قال ابن عباس كلها على التوحيد. كان الناس أمة واحدة يعني على التوحيد. وتنتبه لهذا التفسير أن بعض الناس يفسرها كان الناس أمة واحدة يعني على الشرك, على الشرك إلى أن بعث الأنبياء. لا, كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فوقع الشرك, فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فكان الناس أمة واحدة على التوحيد من عهد آدم إلى عهد نوح 1000 سنة. ثم بدأ الشرك يظهر, فذكر ابن عباس سبب ظهور الشرك, والآية فيها ما قاله المشركون لا تذرن آلهتكم, يعني لا تستمعوا إلى نوح وما يقوله في آلهتكم واصمدوا واصبروا عليها, يعني امشوا واصبروا على آلهتكم كما قال مشرك قريش لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا, اسم رجل صالح ثم جعل له بعد ذلك صنم أو وثن, كذلك سواع ويغور ويعوق ونسر, خمسة أسماء لأوثان أو أصنام, وهي أسماء لرجال صالحين, أسماء لرجال صالحين كان هؤلاء الصالحون في قوم نوح كما قال ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا يعني ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم, الوحي هو الإلقاء في خفاء, نوع من الوسوسة في خفية, إلقاء في خفاء أوحى الشيطان إلى قومهم، كان وسوس إليهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. انتبه الآن، خطوات الشيطان لا يأتي يقول للشخص يلا أشرك بالله يوقعه في شركه مباشرة، لا، يمشي معه خطوة بخطوة. لا يتخيل الإنسان أن ما يصنعه الآن سيوقعه بعد ذلك في الشرك والخروج من الملة. وقد تكون هذه الخطوة نظرة محرمة إلى امرأة، واحد يستغرب نظرة محرمة لامرأة تقام في الشرك. نعم، هذا قد يقع. واقرأ آخر سورة الحشر لتعرف كيف أن الشهوة المحرمة أوقعت صاحبها في الشرك الأكبر والكفر والخروج من الملة. انصبوا إلى مجالسهم، هذه الخطوة الأولى. يوسوس إبليس يقول ضعوا في مجالس هؤلاء الصالحين التي كانوا يجلسون فيها، يعني أماكن الأعلاف بتاعتهم اللي كانوا يتعبدون فيها، أنصابا، جمع نصب، وهو ما يصنع على صورة الوزن من حجر أو خشب أو غير ذلك. ينصبوا في هذه الأماكن نصب أوثان، حطوا كده تماثيل صور لهم في تلك الأماكن. لماذا؟ أي السبب؟ يعني حتى وسموها بأسمائهم، سموا صنم دوت باسم ود والثاني يغوث ويعوق ونسر، عشان تذكروا ان هؤلاء الصالحين كانوا يجتهدون في العبادة وفي الطاعة، فتجتهدوا انتم مثلهم وتنشطوا. لم يقل لهم اشركوا بالله، لا، قال فعلوا واصنعوا هذه التماثيل لتنشطوا في العبادة كما نشط هؤلاء، وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد. اذا هذا هو الجيل الاول، الجيل الاول الذي صنع هذه التماثيل ووضعها في المجالس لم يعبدها، ولم يكن يأتي في ديني ان تعبد هذه التماثيل، انهم صنعوها لينشطوا لعبادة الله سبحانه وتعالى. حتى اذا هلك اولئك، حتى اذا هلك اولئك، الجيل هذا خلاص راح، فجاء الجيل الثاني والجيل الذي بعده، فسألوا انفسهم لماذا صنع اباؤنا او اجدادنا هذه التماثيل؟ فقال بعضهم لبعض ما صنعوها الا لكي نستفيد منها، نستشفع بها عند الله جل وعلا، نطلب منها ان تشفع لنا. قالوا في بعض كتب التفاسير ان الجيل الاول كانوا يستسقون بها، يعني يطلبون السقيا بها. قال فلما نسي العلم، وفي رواية نسخ، وفي رواية تنسخ العلم، نسخ العلم ورفع العلم ونسي العلم، عبدت. قالوا ان اباءنا، بان اباءنا انما صنعوها لكي نستشفع بها، نطلب منها ان تشفع لنا عند الله جل وعلا. فلما نسي العلم وتيأتي وطال عليهم الامد عبدت. وهذا فيه فائدة كبيرة جدا لنا، أن الأمة التي يكثر فيها الجهل يكثر فيها الشرك، وأن من أكبر وسائل ظهور الشرك وكثرة الشرك رفع العلم وقلة العلماء، رفع العلم وقلة العلم. كيف يكون رفع العلم؟ بقبض العلماء، كما جاء في الحديث ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. ف فإذا لم يلق عالم أو لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن أيها الإخوة نشر العلم بين الناس من أعظم الطرق لمحاربة الشرك والفساد بوجه عام، ونشر الجهل بين الناس وإدراك العلم أعظم طرق الهاوية وهلاك الأمة والشرك والكفر والعياذ بالله تعالى. ولا تظن أن كثرة الفضائيات والقنوات والعالم الآن المفتوح هذا المقصود بالعلم، لا، ده قد يكون هذا من الابتلاء والفتنة وهذا من إقامة الحجة، وإلا المقصود بالعلم العلم الذي ينتفع به الناس ويتعلمه الناس. لكن ممكن الآن تجد واحد قاعد يتفرج على كل القنوات التي فيها تبث المحاضرات وكذا، فقاعد يشرب دخان وحاطط جوزه قدامه ويتفرج على المشايخ ويقول الله يا شيخ ده كلامه جميل ما شاء الله، كلامه حلو واسلوبه جميل ما شاء الله، وما شاء الله اللبس بتاعه والبتاع اللي في ايده وما شاء الله البتاع اللي ورا ديت والمناظر الجميله اللي في الاستوديو، قاعد كده وهو قاعد يعصي الله جل وعلا، او يطلع من هنا ينزل على طول على الربا او الفاحشه او بيع في المحلات التي فيها معاصي ونحو ذلك، وهذا من البلاء. فان العلم الان اخذه زي يقولوا اللي يسوى ولا ما يسواش، وقد يقلب مرة قناة فيها حاضرة وبعدين على طول يدخل على التمثيلية ويتذكر ان واحد ثاني فيه موعظة جميلة يقول اكفر بها عن سيادة اخر الليل، يدخل على القرآن الكريم زي ما كان زمان ايام ما كانش فيه قنوات، كان لما يخلص الأمسية يقول بقى لا نسمع الختمة بتاع القرآن. القنوات اللي في التلفزيون كانت تجيب في الآخر بقى تختم الايه السهرة بعبد الباسط أو الفصري أو المنشاوي، لازم يختم السهرة بواحد صح. يقول لك بقى ما كفر بقى عن سيئاتي أسمع الايه القرآن قبل أن أقوم أنام. فالمقصود بنشر العلم العلم الذي له تأثير في الناس ويعمل به، وليس العبرة بكثرة، ولا العلم موجود في الكتب وفي الأشرطة وقبل ذلك في السيديهات، سيدي واحد قد كده تلاقي عليه يعني آلاف المحاضرات وآلاف الصوتيات. لكن القضية فيه كما قال ابن مسعود إنما العلم الخشية، العلم الذي يورث الخشية هو هذا العلم، ليس العبرة بكثرة الفقهاء. ممكن تجد تتخرج من الأزهر أو من المعاهد مئات الألوف من أئمة المساجد الخطباء، وفي الأخير مثلا تيجي مثلا يوم الجمعة ما تلاقيش خطيب، وتلاقي إمام المسجد اللي هو متعين قاعد بره على القهوة، تقول له تعالى النهارده ما فيش حد، يقول لك النهارده إجازة، النهارده إجازة أجازة من الجمعة، طب تعالى مفيش حد لا يصلي بالناس ولا يخطب، يقول لك لا ده النهارده الاجازه بتاعتي سيبني اخد راحتي. فيعتبرون هذه مهنه. فهل هذا العلم الذي تعلمه في كليات الشريعه ودرس عشرات الكتب الشرعيه اثر فيه شيئا؟ هل هذا هو العلم المراد؟ لا. فلما هلك ذلك الجيل ونسي العلم او نسخ العلم او تنسخ العلم، قال الجيل الثالث او الرابع او الثاني ان اباءنا وان اجدادنا ما صنعوا هذه التماثيل الا لتعبد ويستشفع بها ويطلب منها، فعبدت هذه الاصنام الخمسة التي سمعتم اسماءها. ومن اعجب العجب ان بعض المؤرخين يستغرب ان هذه الاصنام كانت بعد ذلك لقريش، كانت بعد ذلك لقريش، وجدها عمرو بن لحي أولا غير الدين في الجزيرة في جدة وأتى بها من جدة أو من الشام واستجلبها إلى مكة وأدخلها للعرب قبائل العرب في الموسم فاتخذت كل قبيلة وزنا من هذه الأوثان لها فبقيت العرب وبقيت في قبائل العرب كما ذكر هذا أكثر من واحد ممن كتبوا في تاريخ عبادة الأصنام أو التاريخ والسيرة عموما. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول قال غير واحد من السلف يعني عدد من المفسرين لما ماتوا عكفوا على قبورهم لما ماتوا بنوا لهم قبورا يعني قبور عالية ثم صوروا تماثيلهم. إذن هذه الآن الرواية الثانية الرواية الأولى أن التماثيل صورت في مجالسهم. الرواية التي ذكر ابن القيم الآن عن غير واحد أن التماثيل صورت على قبورهم سواء كان هذا أو هذا فالنتيجة واحدة ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد يعني الزمن نسهم مع الزمن الإنسان ينسى الحق وقد ينسى شيئا من الإيمان أمور الإيمان والتوحيد فعبدوهم لماذا؟ لما ذكرناه غلوا فيهم واعتقادا أن آباؤهم أو أجدادهم صنعوا عليه التماثيل لعبادتهم. يستفاد من هذا فائدة كبيرة أيضا أن النية الحسنة لا تسور العمل غير المشروع. يعني هؤلاء لهم نوايا حسنة قالوا نحن عشان نذكر عبادة الآباء وننشر في تلك العبادة نصنع هذه التماثيل وهذه الأنصار. لا، النية الحسنة لا تسوغ العمل غير المشروع وهذا يسمى العكس يسمى الطريقة النكية الجلية الغاية تبرر الوسيلة. يعني واحد مثلا بيصرف على الأيتام مثلا لابد أن عندي 40 أسرة يتيمة أو 50 أسرة يتيمة أجيب لهم منين؟ مفيش مشكلة مثلا من فلان أو علان أو أخذ فلوس من الربا أو أغش أو كلام أزني الأيتام هؤلاء المساكين أفعمهم وأسقيهم. نقول هذه طريقة نكية ذلية الغاية في الشريعة لا تبرر الوسيلة. النية الحسنة لا تبرر العمل الذي لم تأتي به الشريعة. فكثير من الناس أو بعض الناس مقاصدهم حسنة لكن أعمالهم مخالفة للشرع. نقول له جزاك الله خيرا على النية الحسنة لكنك تأتم إذا علمت أن هذا مخالف للشريعة ومشيت عليه واستمريت عليه. النقطة الأخيرة أن هؤلاء عكفوا على قبورهم انتبه الآن ثم صوروا تماثيلهم. لماذا عكفوا على قبورهم؟ يعني قاعد عند قبر مثلا الشيخ عبد الله أو قبر الحديد بقول لهم مش هعبده ولا أذبح له ولا أنذر له ولا أتمسح به ولا أعتمد إيه أدعو الله عنده. الآن هذا الصورة الأولى يعني الشيطان يأتي لك بالتدريج يقول لك البقعة هذه فيها بركة أو فيها فائدة خليك قاعد في البقعة هذه وادعو الله جل وعلا. يقول لك يعني بدعو الله جل وعلا لا أدعو الميت. بعض الشراح هذا الكتاب قالوا بأن العقوف والاعتكاف نفسه شرك. يعني هو قال في الأول الشيخ سليمان قال أن هذا ذريعة للشرك ثم قال بل هو الشرك لأن الاعتكاف لا يكون إلا لله والاعتكاف في بيوت الله جل وعلا فهذا معتكف عند القبر. طيب يقول أن أدعو الله جل وعلا ثم يأتي بعد ذلك ويقول أنا أدعو الله جل وعلا بهذا الميت، يسأل الله بحق الميت، بحق الولي الفلاني، بحق النبي، بجاه النبي. انظروا الآن التدريج، هو الآن يدعو الله في الأول في هذه البقعة، ثم بعد ذلك يدعو الله بالميت، ثم بعد ذلك يدعو الميت، في الآخر بقى يقول يا بدوي بلد، بلد يا حبيبي، بلد يا شيخ عبد الله. طب انت أصلا جاي في الأول تقول أنا أدعو الله، ما هو بالتدريج الأول دعا الله عندها، ثم دعا الله بها، ثم ثالثا دعاها، وبعدين هل وقف الأمر عند ذلك؟ الجواب لا. ثم صار يدعو الناس إلى ما فعله هو أيضا، تعالى في المكان الفلاني ولي يجيب الداعين ويغيث الملهوفين، والناس على طول تندمج بهذا الكلام. معقول استجاب لك؟ نعم، ده مره دعيت وكذا كذا ورحت مباشره لقيت في البيت الحاجه، ولقيت الست حملت ولا نجح والمريض شوفي. كذب وافك، وقد كما قلت لكم من قبل لا يكون في هذا القبر عظمه واحده للميت. ومره سمعنا من الشيخ ابو بكر الجزائري في الحرم في المدينه المنوره قصه عجيبه حصلت في اوروبا، يحكيها هو شخصيا لما كان يتجول في اوروبا. قال ان وجد خصومه بين جماعتين من المسلمين الذين يعيشون في المانيا او ايطاليا، بلد من هاتين البلدتين. وهذه الخصومه ذهبت الى القاضي، يعني قاضي في دوله كافره لحل المشكله بين هاتين الجماعتين. المشكله ايه؟ ان في قبر ولي موجود في مكان معين، الخصومه بين شخص واحد وجماعه، وهذا القبر كل واحد يدعي ان البقعه ليس له. صاحب البيت الارض هذه يقول هذه ارضي، هذه ارضي، وانا سافرت وتركت هنا الخادم في الفيلا بتاعتي او القصر، وكان عندي كلب ومات الكلب، فلما مات الخادم هذا دفن الكلب، دفن الكلب في هذه الحديقه، دفن الكلب في هذه الحديقه، وعارف انني الكلب هذا يعني يحب هذا الشخص كثيرا، يعني عمل له حاجه كده زي مقصوره او زي كده. فمره واحد من المسلمين قال ما شاء الله ده هنا فيه موالي واحنا مش عارفين، ده احنا من زمان مش شفناش الوالي هنا، ده يبدو ان الوالي تخبي. فنادى واحد واثنين وثلاثه، في ايه يا عم؟ قالوا ده احنا لقينا هنا يعني في ايطاليا او في المانيا والي مدفون هو واحنا ما نعرفش. طبعا ما صدقوش، ده حاجه عظيمه. جالنا والي اخيرا، يعني جاء والي اوروبا طار لغايه ما وصل هناك. فتجمع قدر كبير وعدد كبير من المسلمين في حديقه هذا الرجل صاحب هذا البيت. فالخادم يقول لهم فين رايحين؟ فين جايين؟ احنا رايحين للولي، جايين عند الولي، ويدعون الولي ويستغيثون بالولي ويدعون الولي. يا جماعه اطلعوا بره، يا جماعه ليله الشرطه، ما فيش اي حل، ده الولي بتاعنا، وانت اطلع بره واحنا نرميه في البحر. لغايه ما الراجل جه ايه يسال العبد الخادم بتاعه، قال الجماعه اللي هم عملوا كذا كذا كذا، وانا الكلب بتاعت اما مات دفنته في المكان ده، كلهم مصممين هنا في ولي عندنا. فيطلعوا مصممين يطلعوا، فاحتكموا الى القاضي. الراجل عاوز بيته ودول عاوزين الولي بتاعه. فقالوا الحل سهل، ابسط حل، يلا انبشوا القبر نشوف الولي دوت جه امتى ولا نظامه ايه. فلما شوف وجدوه كلبا والعياذ بالله، وهذا في قلب اوروبا. اذا هذه فتنه عظيمه الناس تسارع اليها، تسارع اليها. فانت ممكن تبقى تجربها، لو حبيت تجربها كده اعمل لك اي مكان كده، واعمل لك تحويطه وقبه كبيره وشويه رخام وبتاع، ومشي لك ميكروفون ان الولي الفلاني وصل فرسكور والملب ده يبدأ الأسبوع الجاي والمساهمات هتبدأ تساهم الناس وتسارع الناس في هذه الترهات والخرافات. نعم. الأخ يقول البخور أيضا ضح قصة قريبة من هذه. فعلى كل حال هو كما قال المؤلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم, يعني اعتكاف أول ما كانش فيه حاجة, ثم صوروا التماثيل, عملوا التماثيل والصور على هذه القبور أو عندها. ثم المرحلة الثالثة بعدما نسي العلم عبدوهم من دون الله جل وعلا. فهذا نستفيد منه أن الإنسان يكون وسطا بين الإفراط والتفريط, لا يغالي حب الصالحين واجب من الواجبات, حب الأنبياء والمرسلين واجب وركن إيمان, ولكن هذا الحب لا يصل إلى الإفراط ولا ينزل إلى التفريط, فالمسلم يكون وسط بين هؤلاء وهؤلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا ويتقبل منا صالح أعمالنا, والحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, بارك الله فيكم.